بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، وبالسند المتصل للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الجامع الصحيح، الذي شرحه وبين معانيه وأشاد بمقاصده ونوه بحكمه وأحكامه الإمام الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني يرحمه الله في كتابه فتح الباري، حيث انتهى من الدرس في كتاب البيوع عند قوله يرحمه الله. اقرأ يا شيخ جمال.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب البيوع: باب التجارة في البحر،
يعني ما شأنها، أي جائزة ومباحة أم هي مكروهة أم هي ممنوعة. نعم،
أحسن الله إليكم. وقال مطر لا بأس به،
يعني لا بأس من التجارة في البحر.
قال: وما ذكره الله في القرآن إلا بحق، ثم تلا قوله تعالى: وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله.
قوله ترى الفلك يعني السفن، مواخر فيه يعني في البحر، مما يشعر بإباحة ركوب السفن في البحر، وهو متضمن جواز التجارة والبيع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: والفلك السفن، الواحد والجمع سواء.
يعني لفظة فلك لفظة تطلق على الواحد، فيقال للسفينة فلك، ولمجموع السفن فلك وقد جاءت الصيغتان صيغة الإفراد وصيغة الجمع في كتاب الله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال مجاهد: تمخر السفن الريح ولا تمخر الريح من السفن إلا الفلك العظام. وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ذكر رجلا من بني إسرائيل خرج في البحر فقضى حاجته، وساق الحديث.
فهذا مشهر بأن هذا الفعل جائز من باب شرع من قبلنا، شرع لنا ما لم يرد ما يمنعه، لا سيما إذا أورد هذا المشروع في معرض الثناء وفي معرض المدح، فيدل على أنه مما شرع لنا. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثني عبد الله بن صالح قال حدثني الليث به.
الله بن صالح كاتب الليث يروي عنه هذا الخبر الذي ساقه معلقا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في شرحه وتعليقه على أحاديث الباب قوله: باب التجارة في البحر، أي إباحة ركوب البحر للتجارة، وفي بعض النسخ وغيره. قال: فإن ثبت قوي قول من قرأ البر فيما سبق بباب بضم أوله أو بالزاي،
يعني ما جاء في ركوب البحر للتجارة بالبر وغيره. نعم.
أحسن الله إليك.
البر نوع من الحبوب، وجاء في بعضها البر وهو مقابل البحر. نعم.
قال: قوله وقال مطر إلى آخره، هو مطر الوراق البصري مشهور في التابعين، ووقع في رواية الحموي وحده وقال مطرف، وهو
يعني على سبيل التصحيف قال مطرف، والرواية المشهورة قال مطر، فيكون فيه شيء من التحريف أو التصحيف. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال مطرف وهو تصحيف، وبأنه الوراق، وصفه المزي والقطب وآخرون،
وصفوا مطرا بأنه الوراق، فزال الإشكال وعرف أن قوله مطرف من باب الخطأ. نعم.
قال: وقال الكرماني: الظاهر أنه ابن الفضل المروزي شيخ البخاري،
على أنه مطرف لا على أنه مطر الوراق. نعم.
قال: وكأن ظهور ذلك له من حيث إن الذين أفردوا رجال البخاري كالكلباذي لم يذكروا فيهم الوراق المذكور، لأنهم لم يستوعبوا من علق لهم،
لم يستوعبوا من علق لهم يعني البخارية، وأورد رواياتهم على صيغة التعليق. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: لأنهم لم يستوعبوا من علق لهم، وقد أخرج ابن أبي حاتم من طريق عبد الله بن شوذب عن مطر الوراق أنه كان لا يرى بركوب البحر بأسا.
وهذا يؤيد ما أشار إليه هنا من الرواية معلقا. نعم.
قال: ويقول ما ذكره الله تعالى في القرآن إلا بحق. ووجه
أي لأنه جائز وسائغ. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: ووجه حمل مطر ذلك على الإباحة أنه سيقت في مقام الامتنان.
سيقت في مقام الثناء والامتنان ما يدل على إباحة ذلك وجوازه. نعم.
قال: وتضمن ذلك الرد على من منع ركوب البحر، وسيأتي بسط ذلك في كتاب الجهاد إن شاء الله تعالى. قوله: الفلك السفن، الواحد والجمع سواء،
يعني الصيغة تطلق على الواحد، فالسفينة الواحدة تسمى فلكا، ومجموعة السفن تسمى فلكا. نعم.
قال: هو قول أكثر أهل اللغة، ويدل عليه قوله تعالى في الفلك المشحون، وقوله تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة.
فساقه في الرواية، فساقه في الآية الأولى بصيغة الإفراد، حيث وصفه بقوله الفلك المشحون، وساقه في الآية الثانية بصيغة الجمع، حيث قال والفلك وجرينا، مما يدل على أن
جمع
الفعل يراد به الجمع وليس المفرد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فذكره في الإفراد والجمع بلفظ واحد، وقيل إن الفلك بالضم والإسكان جمع فلك، جمع فلك بفتحتين.
الفلك جمع فلك، وهذا له نظير في اللغة. نعم.
قال: مثل أسد، مثل أسد وأسد،
مثل أسد وأسد، فالأسد المفرد والأسد للجماعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وقال صاحب المحكم السفينة فعيلة بمعنى فاعلة.
وصاحب المحكم من علماء اللغة قال السفينة مفردة وجمعها سفن، فيقال للمفرد سفينة، ويقال للجمع سفن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: سميت سفينة لأنها تسفن أو تسفن وجه الماء، أي تفسره
أنها تسفن وجه الماء أي تفسره وتغيره. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: سميت سفينة لأنها تسفن وجه الماء أي تفسره، والجمع سفن وسفاء وسفين.
جمع سفن وسفاء وسفين. نعم.
قال: قوله وقال مجاهد إلى آخره وصله الفريابي في تفسيره، وكذلك عبد بن حميد من وجه آخر. قال عياض: ضبطه الأكثر بنصب السفن وعكسه الأصيل.
ذكره عيد العبارة.
قال عياض: ضبطه الأكثر بنصب السفن،
نصب السفن. نعم.
وعكسه الأصيل،
أي رفعه ولم ينصبه، أو خفضه ولم ينصبه. نعم.
أحسن الله إليهم. قال: والصواب الأول عند بعضهم بناء على أن الريح الفاعل وهي التي تصرف السفينة في الإقبال والإدبار. وضبط الأصيل صواب وهو ظاهر القرآن.
نعم، جعل الفعل في قوله في الآية
وترى الفلك
مواخر فيه، فهل لفظة الفلك في محل رفع أو أنها في محل نصب؟ ظاهرها أنها في محل نصب، لأن المواخر تكون بإجراء السفن، فتكون هي التي تمخر، لا أن المياه هي التي تمخر السفن. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: وضبط الأصيل صواب وهو ظاهر القرآن، إذ جعل الفعل للسفينة فقال مواخر فيه. وقوله تمخر بفتح المعجمة أي تشق، يقال مخرت السفينة إذا شقت الماء بصوت. وقيل المخر الصوت نفسه،
وقيل المخر
وقيل المخر الصوت نفسه، وكأن مجاهدا أراد أن شق السفينة للبحر بصوت، إنما هو بواسطة الريح. ومعنى قوله ولا تمخر ولا تمخر إلى آخره أن الصوت لا يحصل إلا من كبار السفن، أو لا يحصل من الصغار غالبا.
نعم.
قوله وقال الليث إلى آخره هو طرف من حديث ساقه بتمامه في كتاب الكفالة كما سيأتي. قال: وسنذكر الكلام عليه ثم. ووجه تعلقه بالترجمة ظاهر من جهة أن شرع من قبلنا شرع لنا إذا لم يرد في شرعنا ما ينسخه، ولا سيما إذا ذكره صلى الله عليه وسلم مقررا له أو في سياق الثناء على فاعله أو ما أشبه ذلك.
يعني ما دام في سياق المدح والثناء فيكون شرعا لنا، وإن ذكر عمن قبلنا. نعم،
أحسن الله إليكم. قال: ويحتمل أن يكون مراد المصنف بإيراد هذا أن ركوب البحر لم يزل متعارفا مألوفا من قديم الزمان، فيحمل على أصل الإباحة حتى يرد دليل على المنع. قوله في آخره حدثني عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث به،
فيه لأنه كاتبه. نعم.
قال: فيه التصريح بوصل المعلق المذكور، ولم يقع ذلك في أكثر الروايات في الصحيح، ولا ذكره أبو ذر إلا في هذا الموضع، وكذا وقع في رواية أبي الوقت
حيث ذكر في قوله حدثني
عبد الله بن صالح
حدثني الليث. إن عبد الله بن صالح هو كاتب الليث صرح وقال حدثني الليث. نعم،
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، وقوله رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله الآية. وقال قتادة: كان القوم يتجرون ولكنهم كانوا إذا نابهم حق من حقوق الله لم تلههم تجارة ولا بيع عن ذكر الله حتى يؤدوه إلى الله.
من يقبل على العبادة وحق الله إلى أن يفرغوا منه ثم بعد ذلك يمارسون التجارة. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثني محمد قال حدثني محمد بن فضيل عن حسين عن سالم بن أبي الجعد عن جابر رضي الله عنه قال أقبلت عير ونحن نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الجمعة فانفض الناس إلا 12 رجلا
فنزل يعني بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد حتى فرغوا من صلاة الجمعة. وقد استنبط بعض أهل العلم من أن العدد الذي تنعقد به الجمعة لا يقل عن 12 رجلا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال فانفض الناس إلا 12 رجلا فنزلت هذه الآية وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما.
يعني تركوك قائما تصلي وتخطب وقد انفضوا تطلعا لما ينتظرونه من ما جاءت به التجارة وما جاءت به الرحلة في وقت صلاة الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قوله باب قوله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وقوله لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. وقال قتادة كان القوم يتجرون إلى آخره. قال كذا وقع جميع ذلك معادا في رواية المستملي وسقط لغيره إلا النسفي فإنه ذكرها هاهنا وحذفها مما مضى. وكذا وقع مكررا في نسخة الصغاني وهذا يؤيد ما تقدم من النقل عن أبي ذر الهروي أن أصل البخاري كان عند الفربري وكانت فيه إلحاقات في الهوامش وغيرها.
قال هذا لما حدث به هذه الهوامش من طلبة العلم من ألحقها بأصل الكتاب ومنهم من ذكرها مرتين مرة في أصل الكتاب ومرة في هامشه. من هنا اختلفت النسخ التي نسخت من نسخة الفربري التي كانت من نسخة البخاري التي كانت عند الفربري. نعم.
أحسن الله إليكم. قال وكان من ينسخ الكتاب يضع الملحق في الموضع الذي يظنه لائقا به فمن ثم وقع الاختلاف في التقديم والتأخير. ويزاد هنا أن بعضهم احتاط فكتب الملحق في الموضعين فنشأ عنه التكرار. وقد تكلف بعض الشراح في توجيهه بأن قال ذكر الآية هنا لمنطوقها وهو الذم أو ذكر الآية هنا لمنطوقها وهو الذم وذكرها هناك لمفهومها وهو تخصيص وقتها بحالة غير المتلبسين بالصلاة وسماع الخطبة. وقد تقدم الكلام على ذلك مستوفا
في كتاب الجمعة. نعم.
أحسن الله إليكم. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب قول الله تعالى أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك.
يعني الثلاثة يؤجرون على هذا الإنفاق، حيث إن الزوج هو الذي اكتسبه والمرأة هي التي تصدقت والخادم هو الذي نقل وحمل الصدقة إلى من تصدق عليه. نعم،
أحسن الله إليكم. قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وقال حدثني يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فله نصف أجره.
نعم.
قوله باب قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم، أي تفسيره وحكى ابن بطال
تفسير هذه الآية. نعم.
وحكى ابن بطال أنه وقع في الأصل كلوا بدل أنفقوا،
في نسخة وقع بدلا من أنفقوا كلوا، لكن هذه اللفظة حكموا عليها بأنها خطأ لمغايرة لفظ المصحف. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وقال إنه غلط انتهى. وكذا رأيته في رواية النسفي، وقد ساق الآية في كتاب الزكاة على الصواب، وقد
أنفقوا.
وقد تقدم النقل عن مجاهد أنه قال في تفسيرها إن المراد بها التجارة. ثم ذكر البخاري حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا قالت إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها الحديث، وقد تقدم الكلام عليه مستوفا في كتاب الزكاة. ثم أورد حديث أبي هريرة رضي الله عنه في ذلك بلفظ إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها عن غير أمره فلها نصف أجره. قال وفيه رد على من عينه فيما أذن لها في ذلك،
يعني أن لا يحصل لها الأجر إلا فيما عينها، أما إذا أنفقت بغير إذنه فلا ينالها شيء من الأجر. نعم،
أحسن الله إليكم. قال والأولى أن يحمل على ما إذا أنفقت من الذي يخصها به إذا تصدقت به بغير استئذانه، فإنه يصدق كونه من كسبه فيؤجر عليه
فيكون له نصف الأجر ولها النصف، لأنها تصدقت مما يخصها. نعم،
أحسن الله إليكم. قال وكونه بغير أمره يحتمل أن يكون أذن لها بطريق الإجمال، لكن المنفي ما كان بطريق التفصيل. ولا بد من الحمل على أحد هذين المعنيين، وإلا فحيث كان من ماله بغير إذنه لا إجمالا ولا تفصيلا فهي مأزورة بذلك.
في هذه الحال تكون مأزورة وليست مأجورة، أي تكون قد أخطأت حيث تصرفت بما ليس لها أن تتصرف فيه فتؤزر على ذلك، لكن لو أذن لها تكون مأجورة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: فهي مأزورة بذلك لا مأجورة. وقد ورد فيه حديث عن ابن عمر عند الطيالسي وغيره. وأما قوله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فلها نصف أجره، فهو محمول على ما إذا لم يكن هناك من يعينها على تنفيذ الصدقة، بخلاف حديث عائشة ففيه أن للخادم مثل ذلك، أو المعنى بالنصف في حديث أبي هريرة أن أجره وأجرها إذا جمع كان لها النصف من ذلك، فللكل منهما
يعني كل من من المنفق والخادم والمرأة أجر، يكون للمرأة نصف مال الاثنين.
أحسن الله إليكم. قال: فللكل منهما أجر كامل وهما اثنان فكأنهما نصفان. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب من أحب البسط في الرزق.
لأن من أحب البسط في الرزق فإنه يؤجر ويمد له في عمره ويكتب له زيادة ويزاد له في رزقه، والله أعلم.
أحسن الله إليك.
هذا من باب الفضائل ومن باب ما يرغب فيه في الإنفاق والإعطاء لذوي القربى وللمحتاجين. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال: حدثنا محمد بن أبي يعقوب الكرماني قال حدثنا حسان قال حدثنا يونس قال محمد هو الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه.
نعم.
قوله: باب من أحب البسط، أي التوسع في الرزق. وجواب من محذوف تقديره ما في الحديث،
يعني فليصل رحمه.
وهو فليصل رحمه، ويستفاد منه جواز هذه المحبة خلافا لمن كرهها مطلقا. قوله: حدثنا محمد بن أبي يعقوب،
يعني من أحب أن يبسط له في رزقه، فهذا دليل على أنه مما يشرع ومما يستحب للإنسان أن يبسط له في رزقه بهذا الفعل الذي يفعله، وهو أن يصل رحمه. وبسط الرزق في هذا من باب المحاب، من باب الأمور المرغوب فيها، وليس من أمور أو من الأمور المنهية عنها والتي يظن أنها يكل الإنسان فيها إلى الدنيا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: قوله: حدثنا محمد بن أبي يعقوب، اسم أبيه إسحاق بن منصور، وقيل إن منصورا اسم أبيه، وقيل إن أبا يعقوب جده الكرماني بكسر الكاف. وذكر الكرماني الشارح أن
شارح كتاب البخاري الإمام الكرماني في كتابه عمدة القاري. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وذكر الكرماني الشارح أن النووي ضبطها بفتح الكاف وتعقبه.
الكرماني لا الكرماني. وتعقبه يعني الحافظ الكرماني صاحب العمدة تعقب الإمام النووي. نعم
أحسن الله.
لأنه بالفتح بأنه بالكسر لا بالفتح.
أحسن الله إليكم. قال: وسلف النووي في ذلك أبو سعيد بن السمعاني وهو أعلم الناس بذلك.
يعني الذي سبق الإمام النووي أنه بفتح الكاف هو الإمام ابن السمعاني صاحب الكتاب المشهور المسمى بالأنساب، وهو يعني حجة في هذا الباب.
أحسن الله إليكم. قال: فلعل الصواب فيها في الأصل الفتح، ثم كثر استعمالها بالكسر تغييرا من العامة.
وقال كرماني لا كرماني. نعم
يعني نلتزم بالكسر ولا بالفتح شيخنا؟
بالفتح الكرماني.
أحسن الله إليك. قال: وقد نزل محمد المذكور البصرة ووثقه ابن معين وغيره، ولم يعرف أبو حاتم الرازي حاله،
ولذلك يعني لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا،
وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر في تفسير المائدة وآخر في أوائل الأحكام.
كأنه ذكره في 3 مواضع من كتاب البخاري.
أحسن الله إليكم. قال: والثلاثة إسنادها واحد إلى الزهري، وشيخه حسان هو ابن إبراهيم الكرماني، ويونس هو ابن يزيد. قوله: قال محمد هو الزهري كذا في الأصل، وفي رواية أبي نعيم من وجه آخر عن حسان عن يونس ابن يزيد عن الزهري.
قال بصيغة الزهري لا بصيغة محمد.
قوله: عن أنس يأتي في الأدب من وجه آخر عن الزهري قال أخبرني أنس،
فدل على أن الرواية موصولة وليست معلقة، لأنه دفع بها تهمة التدليس وعدم السماع. نعم
أحسن الله إليكم. قال: قوله وينسأ بضم أوله وسكون النون بعدها مهملة ثم همزة أن يؤخر له، والأثر هنا بقية العمر. قال زهير: والمرء ما عاش ممدود له أمل لا ينتهي الطرف حتى ينتهي الأثر.
يعني هذا شاهد على تفسير معنى الأثر بمعنى بقية العمر. نعم
أحسن الله إليكم. قال: وسيأتي الكلام عليه هناك إن شاء الله تعالى. قال العلماء: معنى البسط في الرزق البركة فيه، وفي العمر حصول القوة في الجسد، لأن صلة أقاربه صدقة، والصدقة تربي المال وتزيد فيه فينمو بها ويزكو. قال: لأن رزق الإنسان يكتب وهو في بطن أمه، فلذلك احتيج إلى هذا التأويل. أو المعنى أنه يكتب مقيدا بشرط،
يعني إن وصل أقرباءه يكون عمره كذا، وإن لم يصلهم فيكون عمره كذا. ويكتب هذا أو يكتبه الملك الموكل بكتب الآجال والأرزاق. نعم
أحسن الله إليكم. قال أو المعنى أنه يكتب مقيدا بشرط، كأن يقال إن وصل رحمه فله كذا وإلا فكذا، أو المعنى بقاء ذكره الجميل بعد الموت. وأغرب الحكيم الترمذي فقال المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ. وقال ابن قتيبة يحتمل أن يكتب أجل العبد 100 سنة وتزكيته 20، فإن وصل رحمه زاد التزكية،
يعني فيكون ذا 120 سنة.
وقال غيره
ما نساء
يقول يسأل عن أحد الأقوال اللي ذكرت، فقال المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ.
نعم
أغرب الحكيم الترمذي فقال المراد بذلك قلة البقاء في البرزخ،
ولعله يعني قلة البقاء في البرزخ المتوقع فيه الشدة والمتوقع فيه الصعوبة، بحيث تحول حياة البرزخ له إلى موضع نعيم وموضع حياة كريمة وحياة سعيدة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال وقال غيره المكتوب عند الملك الموكل به غير المعلوم عند الله عز وجل، فالأول يدخل فيه التغيير
الذي هو المكتوب عند الملك، لكن المعلوم عند الله لا يدخل فيه التغيير.
قال وتوجيهه أن المعاملات على الظواهر، والمعلوم الباطن خفي لا يعلق عليه الحكم، فذلك الظاهر الذي اطلع عليه الملك هو الذي يدخله الزيادة والنقص والمحو والإثبات.
وأما الذي عند الله جل وعلا فلا يتطرق إليه شيء. نعم
أحسن الله إليكم. قال والحكمة فيه إبلاغ ذلك إلى المكلف ليعلم فضل البر وشؤم القطيعة، وسيأتي ذكر هذه المسألة مبسوطة في كتاب القدر، ويأتي الكلام على إيثار الغنى على الفقر في كتاب الرقاق إن شاء الله تعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة،
يعني شراؤه ما يحتاجه من طعام وغيره بالنسيئة، يعني بالدين. وهذا لا يستغرب لكونه نبيا صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من التعامل بأمور الدنيا، يجري له ما يجري لغيره، فأراد الإمام البخاري رحمه الله أن يبين أن هذا من الأمور العادية وليست من خوارق العادات. نعم
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال ذكرنا عند إبراهيم الرهن في السلم، فقال حدثني الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي إلى أجل ورهنه درعا من حديد،
وما جاء من أنه اشترى 30 صاعا نصف وسخ من شعير طعاما لأهله صلى الله عليه وسلم ورهن درعه وكانت درعا من حديد إلى أن وفاه حقه. نعم.
أحسن الله إليكم. وقال حدثنا مسلم قال حدثنا هشام قال حدثنا قتادة عن أنس حاء وقال حدثني محمد بن عبد الله ابن حوشب قال حدثنا أسباط أبو اليسع البصري قال حدثنا هشام الدستوائي عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنحة أو سنخة
سنخة. نعم. يعني هذا كان ضيافة منه للنبي صلى الله عليه وسلم حيث يدل ذلك على تواضعه عليه الصلاة والسلام وعلى قبوله الهدية حتى وإن كانت غير سمينة أو ليست ذات شان كخبز الشعير والإهالة السنخة يعني الشحم المذاب الذي بقي زمنا حتى صارت له رائحة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال عن أنس رضي الله عنه أنه مشى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا لأهله.
هذا محل الشاهد وموجب الترجمة. نعم.
قال ولقد سمعته يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر
ولا هذا استلف لهم هذا القدر من الشعير. نعم.
يقول ما أمسى عند آل محمد صلى الله عليه وسلم صاع بر ولا صاع حب وإن عنده لتسع نسوة.
لتسع نسوة. وهو مكلف بإطعامهن ولهذا استلف لهن نصف وسق من شعير. نعم.
أحسن الله إليكم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قوله باب شراء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسيئة بكسر المهملة والمد أي بالأجل. قال ابن بطال
بالنساء هذا كان بالمد.
قال ابن بطال الشراء بالنسيئة جائز بالإجماع. قلت لعل المصنف تخيل أن أحدا يتخيل أنه صلى الله عليه وسلم لا يشتري بالنسيئة لأنها
نعم.
لأنها دين فأراد دفع ذلك التخيل. وأورد المصنف فيه حديثي عائشة وأنس رضي الله عنهما في أنه صلى الله عليه وسلم اشترى شعيرا إلى أجل.
نعم.
قال اشترى شعيرا إلى أجل.
نعم.
ورهن عليه درعه
ورهن عليه
درعه
يعني ودفع لليهود الذي اشترى منه بالسلف درعا رهنا حتى يقضيه الثمن. نعم.
قال: وسيأتي الكلام عليهما مستوفا في أول الرهن إن شاء الله تعالى. قوله في طريق عائشة: ذكرنا عند إبراهيم هو النخعي. وقوله: الرهن في السلم، أي السلف، ولم يرد به السلم العرفي.
وراد به السلف، أن السلم في اللغة بمعنى السلف، أراد به هذا المعنى، ولم يرد به السلم العرفي الذي هو بيع السلم، وذلك بأن يدفع الإنسان الثمن مقدما إلى أن يحين وصوله واستخراج الثمرة وتسليمها للبائع. هذا الذي يسمى بالسلم عند الفقهاء. وإن كان السلم بمعنى السلف كما جاء في هذه اللفظة في هذه العبارة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال: وقوله في حديث أنس: حدثنا مسلم هو ابن إبراهيم. وقوله في الطريق الثانية: أسباط هو بفتح الهمزة وسكون المهملة بعدها موحدة. وقوله: أبو اليسع بفتح التحتانية والمهملة، وهو بصري. وكذا بقية رجال الإسناد، وليس لأسباط في البخاري سوى هذا الموضع. وقد قيل إن اسم أبيه عبد الواحد، وقد ساقه المصنف هنا على لفظ أبي اليسع، وساقه في الرهن على لفظ مسلم بن إبراهيم. قال: والنكتة في جمعهما هنا مع أن طريق مسلم أعلى مراعاة للغالب من عادته،
يعني هذا من ما تميز به وما سار عليه الإمام البخاري في تأليفه، حيث يذكر أحيانا السند مرة عاليا ومرة نازلا، من أجل يعني تحقيق أمر الاتصال ودفع تهمتي وتوهم الانقطاع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: والنكتة في جمعهما هنا مع أن طريق مسلم أعلى مراعاة للغالب من عادته ألا يذكر الحديث الواحد في موضعين بإسناد واحد، ولأن أبا اليسع المذكور فيه مقال، فاحتاج أن يقرنه بمن يعضده.
نعم.
وقوله فيه: ولقد سمعته يقول، هو كلام أنس، والضمير في سمعته للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قال ذلك لما رهن الدرع عند اليهودي مظهرا للسبب في شرائه إلى أجل. وذهل من زعم أنه كلام
وذهل من زعم، يعني وأخطأ من ادعى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: وذهل من زعم أنه كلام قتادة، وجعل الضمير في سمعته لأنس، لأنه إخراج للسياق عن ظاهره بغير دليل، والله أعلم. ثم ذكر الإمام البخاري
سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد، والحمد لله رب العالمين. أعطي الشرف.